بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة هذه الأمسية في هذا المكان والذي تعودنا عليه سنوياً مع هذه الأجواء الرمضانية والليالي الإيمانية، والتي أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين. لا يخفاكم إخواني وأخواتي، كما تقدم أخي بارك الله فيه بهذه المقدمة حول عنوان هذه المحاضرة، وهو الطرق الشرعية في معالجة الهموم والأحزان. ذلك أن طبيعة الدنيا أنها طبيعة فيها مزيج من الفرح والحزن، وشيء من هذا شيء من هذه المتقابلات. ولذلك سميت الدنيا دنيا، لأنها مشتملة على مثل هذه الأفراح والأتراح والهموم والغموم وشيء من هذا القبيل. طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. ولذلك لعلي أذكر في بداية هذه المحاضرة مجموعة من القواعد. القاعدة الأولى أن سنة الله تعالى الكونية والقدرية في الخلق والعباد هو الابتلاءات التي تجلب شيء من هذه الأحزان والهموم. ولذلك الله جل وعلا قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والنصوص في هذا كثيرة جدا على أن الابتلاءات هذه سنة من سنن الله تعالى الكونية القدرية، وهذا هو حال الدنيا. القاعدة الثانية أن هذه الابتلاءات لا يسلم منها أحد، لا من نبي مرسل ولا عبد صالح ولا أحد ممن يعيش على هذه الأرض. وإذا أردت أن تعرف صدق هذا الأمر فانظر في كتاب الله عز وجل، كيف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما منهم نبي إلا وقد ابتلي الابتلاءات العظيمة التي ربما لم يبتلى بها غيرهم من بقية البشر والناس. والابتلاءات هذه لا شك بأن يتولد منها الحزن والهم وبقية الأشياء. فانظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام وهو يعالج يعني قومه في هذه الدعوة، ويتفاجأ بأقرب الناس إليه يكفرون بالله عز وجل ولا يستجيبون إلى دعوته. قد ضرب الله جل وعلا بامرأته مثلا وبابنه الذي كان يناديه. ولذلك كان نوح عليه الصلاة والسلام مر يعني أزمات في هذا الأمر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء أيضا عانى وقاس وواجه من المواجهات العنيفة، خاصة من أقرب الناس إليه. فهذا أبوه آزر يقول: يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهو أيضا لما رزقه الله جل وعلا الولد على حين كبر، يتفاجأ إبراهيم بأمر عظيم وهو اختبار وامتحان. يريه الله عز وجل رؤيا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومتى لما بلغ معه السعي أصبح يعين والده ويساعد أباه، جاء هذا الامتحان العظيم. لكن الله تعالى أكرم إبراهيم حينما علم صدق عزيمته، وانتضى سكينه وأضجع ابنه وتله للجبين، ناداه من الله عز وجل مناد وهو بالسلامة والكرامة يحيى، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام في كل محطة من محطات دعوته وحياته يمر بأزمات مع قومه ويتفاجأ بهذه الأمة الغضبية التي كانت تواجهه مواجهات غاية في الصلف، ويعاني ويقاسي: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف. في الآية الأخرى: وألقى الألواح، من شدة الغضب والحزن الذي واجهه بسبب فعل قومه. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية الأنبياء. يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا، وأكثر الأنبياء ابتلاء هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كل ما لدى الأنبياء من أشياء اجتمعت في النبي عليه الصلاة والسلام، فظهر صبره العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. حتى إن عائشة تسأله يعني عن المواقف، ويذكر عليه الصلاة والسلام بعض المواقف التي مرت به والشدائد، منها أنه لما عرض نفسه على ابن عبد ياليل ابن كلال ورفض دعوته، وقد مارست قريش عليه أقسى الممارسات، ويعني حاصرته محاصرة عنيفة وقتلت أصحابه وشردتهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمل في بعض العقلاء أنه يستجيب لدعوته حتى يبلغ كلمة الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فرد دعوتي. فسار النبي عليه الصلاة والسلام من مكة حتى بلغ قرن الثعالب، يقول: ولم أفق إلا وأنا في بقرن الثعالب. وهذا يدل على شدة الهم والحزن الذي سيطر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج مسافة عشرات الكيلوات. ولذلك هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الأمر لا يسلم منه نبي ولا عالم ولا عابد ولا صالح ولا طالح. القاعدة الثالثة: أن طبيعة النفس البشرية لا ترضى بالهم والغم والحزن. لماذا؟ لأن الهم والحزن هذا يكدر صفو الحياة، واتفقت البشرية جمعاء على موضوع طلب السعادة. البشرية بمجموعها اتفقوا على طلب السعادة، يريدون السعادة، كل يبتغي السعادة، لكن اختلفت يعني الوسائل عندهم في الحصول على السعادة، اختلفوا. فمنهم من يرى السعادة في المال، ومنهم من يرى السعادة في السفر، ومنهم من يرى السعادة في المتعة المحرمة، ومنهم من يرى كذا وكذا. ولذلك طبيعة النفس البشرية رافضة لمسألة الحزن، فهي تميل إلى قضية الطمأنينة والراحة والابتعاد عن الهموم والغموم، وهذا أمر فطري طبيعي. ولذلك شريعتنا أيضا جاءت بالتأكيد على هذا الأمر. والحزن في القرآن لم يذكر إلا في النهي عنه وفي النفي، النهي عنه وفي النفي، يعني يقول جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا، هذا نهي عن الحزن ونفي له أيضا في قول الله عز وجل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه طبيعة، هذه الشريعة جاءت لتتناغم مع الطبيعة البشرية في مسألة رفض الحزن ورفض الهم والغم وعدم الرغبة فيه. ولأجل هذا نجد القاعدة الأخرى فيما يتعلق بقضية اختلاف درجات الحزن والهم. فلذلك نجد مثلا هناك تفاوت، يعني مثلا الحزن والهم والغم يكون يعني في جانب يعني قد يسيطر على الشخص، وفي جانب يكون أضعف، وهكذا على حسب ما يعني درجة الهم ودرجة الحزن، وأيضا السبب المهيج والدافع لهذا الحزن ولهذا الألم. هذا يعني قواعد عامة، ثم إن المتأمل في أسباب الحزن وفي أسباب الألم أسباب الحزن والهم والغموم هذه التي يتعرض لها الناس، حقيقة يعني يجد بأن لها أسباب عدة. أول سبب من الأسباب التي يعني تجلب الأحزان وتجلب الهموم هو فقد الأشياء المحبوبة. فطبيعة النفس البشرية التعلق بهذه المحبوبات، تعلق بهذه المحبوبات، ولذلك قد يفقد الإنسان شيئا محبوبا فيتألم له، وهذا شيء فطري طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام لما فقد ابنه إبراهيم ماذا قال؟ قال العين تدمع والقلب يحزن، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فمن الناس من يحزن إذا فقد حبيبا أو قريبا مثلا، هذا شيء طبيعي، يحزن له، فيكون هناك هذا الحزن. كذلك فوات المقصود، أحيانا قد يفوت الإنسان شيء من أمور الدنيا فيحزن لذلك. طبيعة النفس البشرية أيضا ميالة إلى الدنيا والإخلاد إليها، وقد يفوت الإنسان شيء من حظوظ الدنيا فيتولد هنا الحزن والهم، وربما سيطر عليه أو كان هما مؤقتا. هذه من الأسباب، ولذلك إذا نظرنا في واقع الأمر في الأسباب نجدها إما فوات، إما حصول مرهوب أو فوات مرغوب، أو فوات مرغوب. هذا تقريبا اللي يجلب الهموم والأحزان على الإنسان. ولذلك المسلم مطالب بأن لا يبقى في دائرة الحزن، لأن ما من أحد إلا وسيحصل سيدخل هذه الدائرة، دائرة الهم ودائرة الحزن ودائرة القلق. الشريعة جاءت يعني دعت الإنسان أن يبذل الوسائل الشرعية للتخلص من الهموم والأحزان وأن لا يبقى في دائرتها. لذلك نجد مثلا في أبواب العدد، عدد المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، يعني لا يجوز لامرأة أن تحد على غير زوجها أكثر من 3 أيام، بمعنى تبقى في دائرة الحزن والهم مثلا والقلق. هذا الذي جاءت به الشريعة. وتتنوع في واقع الأمر أسباب الحزن تتنوع، فتجد من الناس مثلا من حزنه بسبب مشكلة أسرية يعاني منها، زوجة مع زوجها أو زوج مع زوجته أو والد مع أولاده أو أولاد مع والديهم مثلا، فهنا تنقدح شرارة الحزن، ربما خيمت على البيت وبقيت فترة من الزمن لا يستطيع الإنسان يتخلص منها، وهذا موجود. من الأسباب أيضا ما يتعلق بقضايا المعاملات مع الآخرين، مع الخلق، سواء مع الجيران أو مع الزملاء، مع الأصدقاء، مع أيضا الرئيس اللي في الإدارة، رئيسك مثلا أو مع مرؤوسك مثلا، يوجد أحيانا إشكالات معينة، خلافات قد يتولد منها الضيق والحزن والهم. مسألة أخرى أيضا مثلا ما يحصل من الفشل في الحياة، هناك أنواع من الفشل في الحياة تجلب الهم والحزن، فشل في تجارة مثلا، فشل في دراسة، فشل كما ذكرت قبل قليل في الحياة الزوجية مثلا، هذا كله يعني يجلب الهم والحزن على الإنسان. هذا أحد المهيجات للحزن والأسباب الجالبة للحزن والهم وغير ذلك. أيضا الشيطان له دور كبير في قضية إيذاء المسلم، لأن الله تعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولذلك يقول الله جل وعلا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان له دور كبير أيضا في إرسال جنوده من الأحزان والهموم، يقذفها في صدر المؤمن حتى يعيش حالة من الضنك وحالة من الضيق في حياته. هذا أحد الأسباب. من الأسباب أيضا عدم القناعة ليعيشها كثير من الناس، خاصة في زماننا وفي وقتنا. أصبح هناك لدى شريحة كبيرة من الناس تطلع واستشراف إلى ما عند الآخرين وهو ليس بمقدوره القيام به، خاصة فيما يتعلق بالقدرة المالية. فتجد بعض الناس دائما في هم دائم وفي غم مستمر، وسبب ذلك عدم القناعة، هو لم يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. ما قنع بما آتاه الله فيكون هنا يعيش حالة من الحزن، يعيش حالة من الحزن، وهذا لا شك بأنه سبب رئيس وعلاجه بالضد وهو القناعة. فمن الناس للأسف الشديد من يعيش حالة من الحسد وحالة من يعني هذه الأمراض، أمراض القلوب، السبب في ذلك عدم قناعته بما آتاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك بارك الله فيكم، هذه القواعد وهذه الأسباب كلها تدعونا، خاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأزمات النفسية والعقد النفسية، وكثير من الناس يشتكون من هذا الداء، حيث إن يعني نسبته أصبحت كبيرة وتمثل ورم عند كثير من الناس، ويعيشون مثل هذه الأجواء المحزنة والهموم والغموم. أنا لا أتكلم عن الأمراض النفسية ولا أتكلم عن المشكلات النفسية التي تمثل مرض من الأمراض، وإنما أتكلم على مسائل هذا الحزن والهم الطارئ على الناس وسببه ما ذكرت. ولذلك من المهم جدا حتى نعالج هذه القضية أن نتخذ الخطوات، خاصة الخطوات الشرعية، لأن من الناس من قد يلجأ إلى خطوات محرمة، مثل ما يحصل عند بعض الناس الذين يعيشون يعني أزمة من الأزمات، يلجأ إلى تعاطي المخدرات مثلا أو شرب المسكرات والعياذ بالله، أو يلجأ بعضهم إلى الانتحار وإنهاء حياته ليستعجل النار، يستعجل النار. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والخطوات هذه العملية هذه هي أسباب شرعية ولله الحمد، جاءت في الكتاب وفي السنة، جاءت في الكتاب والسنة. أهم شيء على الإنسان أن يقوي عقيدة الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء، ذلك أن كل ما في هذا الكون إنما هو بقدر الله عز وجل. يقول جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصول الإيمان قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك الإيمان بالقدر في واقع الأمر هو قطب رحى بقية الأسباب. وإذا فعلا اعتنى الإنسان بعقيدة الإيمان بالقدر وقواها، أبدا أصبح من أسعد الناس في هذه الدنيا، أسعد الناس في هذه الدنيا من قوى عقيدة الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. لماذا؟ لأن عقيدة الإيمان بالقدر تنبئك أن كل شيء بقدر الله، الخير والشر والصحة والمرض والحرب والسلم والزواج والطلاق والفشل والنجاح، كله بقدر الله عز وجل. فأنت تقف هنا على قنطرة التسليم لله، ولذلك تكون رابط الجأش، ثابت الجنان، ما عندك أي مشكلة. أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. فلذلك مهم جدا أن الإنسان يعتني بهذه العقيدة، تقوية الإيمان بالقدر المبني على أربع مراتب: العلم والمشيئة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر القدر أضاف إليه فقال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول، وهذا إذا فعلا حصل أعتقد بأن ما بعده يسير. المسألة الثانية القناعة، والقناعة كنز لا يفنى كما يقول الحكماء، القناعة كنز لا يفنى. والقناعة أن تعلم بأن يعني هي حقيقة نابعة عن الإيمان بالقدر، أن كل شيء بقدر، وأن هذا الرزق الذي أنت تسعى إليه إن كان الله قد قدره لك فسيأتيك، وإن لم يكن مقدر فلن يأتيك. هذه الحياة عموم الحياة بكل ما فيها لا بد أن يكون لك قناعة. إلا مشكلة الناس للأسف الشديد أنهم لا يقنعون، ولذلك تجدهم يسعون ويلهثون وراء أشياء أصلاً هي ليست من يعني من الأشياء المقصودة شرعاً، لكن هو يريد أن يجاكر الناس إن صح التعبير، يريد أن يكون مثل ما يكون ما عليه الآخرون مثلاً. والمعنى كما يعني ذكرنا قبل قليل أن القناعة مهم، القناعة في واقع الأمر تضيف إليك السكينة والراحة والطمأنينة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. إذا ما يقول الشافعي: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، أنت ومالك الدنيا سواء. هذا أمر غاية في الأهمية، لأن إذا فعلا سبرنا أغوار هؤلاء البؤساء هؤلاء الأشقياء في هذه الدنيا نجد بأن أسباب من أسباب الهم هو عدم القناعة. شوف الآن في الإجازات الصيفية كيف أن الناس يعني يحرصون أن يعني يقلد بعضهم بعضا ولو على يعني حساب أشياء كثيرة، يعني بعضهم يذهب فيقترض لأجل السفر. لماذا؟ لأن فلان سافر. طيب فلان عنده قدرة، أنت ما عندك قدرة على السفر، فيتحمل قروض وديون تبقى يعني تلاحقه المصارف ويبقى ذليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يذل نفسه. إذن القناعة، القناعة أن تعلم بأن هذا هو قدر الله عز وجل، وهذا لا يمنع أن الإنسان يسعى ويكسب، لكن على أن لا يخالف المسلك الشرعي. من الوسائل في قضية علاج الهموم والغموم هو اللجوء إلى الصلاة. كثير من الناس لديه مشاكل أسرية اجتماعية، مشاكل حياتية، لكن تجده بعيد كل البعد عن الله عز وجل. وهذا حقيقة من أعجب الأشياء، أن الإنسان يفر من الذي بيده كل شيء وهو الله جل وعلا. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني كن من المصلين. الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى عليه الصلاة والسلام، في حديث حذيفة إذا حزبه أمر قام يصلي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا ضاق صدره واهتم صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. لذلك الإنسان يلجأ إلى الصلاة إذا مرت عليه أزمة ودخل في أجواء الحزن والغم والهم، يلجأ إلى الصلاة. هذا هو المنهج الشرعي الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الأسباب الشرعية في قضية طرد وكنس الأحزان ما يتعلق بالصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. انظر إلى التعبير بالفرح، فالإنسان إذا تلبس بهذه العبادة وبهذه الطاعة سيفرح فرح عظيم، وهذا سيجده في نفسه قصد ذلك أو لم يقصده. ولذلك الصيام، نحن الآن في شهر رمضان المبارك، الإنسان يعتاد الصيام، عندنا الصيام المسنون. هذا الصيام سبب من أسباب تفريج الكروب وإزاحة وإزالة الهموم والغموم بإذن الله سبحانه وتعالى. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. كذلك من الطرق الشرعية الدعاء، الدعاء. فالدعاء هذا من أعظم الأسباب التي يدفع الله عز وجل بها الغموم والهموم والأحزان. ولذلك يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر والدعاء سبب من أسباب الطمأنينة، طمأنينة النفس والقلب وانشراح الصدر. ولذلك الدعاء، الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خاصة وقت الاضطرار الله عز وجل يستجيب دعاء المضطرين. يقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك يعقوب عليه السلام لما يعني حصل ما حصل من معاملة أولاده ليوسف ماذا قال؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والحزن بلغ به مبلغا أن ابيضت عيناه من الحزن، ولذلك قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأفوض أمري إلى الله. فلذلك في حال الأزمات، حال المصائب، ييبس لسانه عن الدعاء وعن ذكر الله، ييبس لسانه عن الدعاء وعن ذكر الله. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أدعية الكرب، أدعية الكرب، يعني لما يقع الإنسان في أزمة وفي كرب وفي هم يدعو الله عز وجل بهذه الأدعية، منها: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عبيس، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا دعاء الكرب. كذلك من أدعية إزالة الهموم هو الدعاء العظيم الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميته به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما دعا بهذا الدعاء أحد إلا أبدل الله تعالى حزنه فرحا. حتى قال الصحابة: يا رسول الله نتعلم ذلك؟ قال: ينبغي لمن قرأه ينبغي لمن كذا أن يتعلمه، يتعلم هذا الدعاء، هذا الدعاء عظيم. كذلك: لا إله إلا أنت سبحانك، دعوة ذي النون، ما دعا بها مكروب إلا استجاب الله تعالى دعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما دعا بها أحد، ما دعا بها مكروب إلا استجاب الله تعالى دعاء. أيضا برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت. وهناك أدعية كثيرة ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من الطرق الشرعية في معالجة الحزن وفي معالجة في كنس الهموم والغموم والأحزان بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك من الطرق الشرعية ما يتعلق ببذل المعروف والإحسان. ولذلك شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكى له ضيق في صدره، يعني يجد وحشة في صدره وضيق في صدره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فهذا فيه نفع متعدي، يعني وهو يسير، يعني أطعم المسكين أطعمه، ولم يقل أطعمه بالشيء الفلاني، وإنما بما يتيسر، وامسح رأس اليتيم، المشاركة المشاعرية إن صح التعبير. هذا اليتيم الذي فقد الأب يحتاج يد حانية، يحتاج من يربت على كتفيه، يطمئنه على أن له سند بعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحمد لله الآن عندنا جمعيات وعندنا جهات، ممكن الإنسان يشارك في عمل تطوعي مع هذه الجهات الرسمية ولله الحمد والخيرية. هذا سبب من أسباب تفريج هذه الكروب وهذه الأحزان التي يمر بها الإنسان. أيضا من الطرق الشرعية مسألة الصبر. الصبر هذا يعني من أعظم الأخلاق، بل هو من أعظم مقامات العبودية. لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل ذكر الصبر في القرآن كثيرا، والله مع الصابرين ويحب الصابرين، ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجرهم بغير حساب. الصبر هذا مهم جدا في حياة الإنسان، لأن الإنسان يعيش في واقع الأمر في معركة، معركة مع النفس، معركة مع الهوى، مع الشيطان، مع الدنيا، يعني أعداء ترمي بسهامها من كل جهة على الإنسان. لكن إذا تدرع بالصبر واتخذه أيضا مطية وصل إلى المقصود بإذن الله تعالى. والصبر ضياء، الصبر ضياء، والصبر ما سمي صبرا إلا لمرارته، لأن الصبر مر. فلذلك عندما يصبر الإنسان يتجاوز هذه الأشياء وينعتق ولله الحمد من هذه الهموم والأحزان وهذه الغموم. كذلك من الأمور التي يجب على الإنسان أن يستوعبها وأن يستشعرها مع هذه الأشياء، أن يعلم بأن هذه الأزمات في واقع الأمر إذا تأملها تأملا شرعيا وفسرها تفسيرا إيمانيا علم بأن في طياتها منح وهبات وعطايا من الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وليتأمل في السوابق التاريخية أو حتى في قصص القرآن يجد هذا ظاهرا، يعني يعقوب عليه السلام ويوسف والفصول المحزنة التي مرت في حياتهم، ماذا كانت العاقبة؟ حميدة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. شوف النهاية سبحان الله العظيم، يوسف من قاع الجب إلى عرش مصر، ويعني أتى إخوانه معتذرين فيقول لا تثريب عليكم اليوم. عائشة رضي الله عنها التي ابتليت، التي قذف بيت النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك المعروفة، يعني قصة الإفك التي جاء ذكرها في سورة النور. عائشة بقيت أيام، يعني وصل بها الحزن والهم، وهذا شيء طبيعي لأنه يتعلق في عرضها وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت تقول؟ شوف العاقبة الحميدة، هذا الابتلاء وهذا الحزن الذي تعرضت له، يعني كانت العاقبة حميدة. كانت تقول والله إني لأحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآنا، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا. فنزلت تبرئتها من الله عز وجل في آيات في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة، شهادة لهذه البتول رضي الله عنها وأرضاه. فدائما الإنسان لابد أن يفسر ما يحصل له تفسير إيماني، وأن يعلم بأن الله تعالى إنما أراد خيرا. وهذه الابتلاءات وهي مجرد غربلة للإنسان، والله تعالى قد يكون خبأ لهذا الإنسان خيرا. وهكذا يعيش المؤمن مع هذه الأمور. يعني طريقة أخرى أيضا من الطرق الشرعية مسألة الوقوف على حقيقة الحياة. الحياة هذه في واقع الأمر هي حياة معدودة بالنسبة للإنسان، إنما نعد لهم عدا. ولذلك الحياة الدنيا الإنسان لا يمكن أن يخلد فيها، وإنما هي دار ممر وليست دار مقر. هذه الدنيا ليست بدار إقامة ولا محل بقاء، وإنما هي ممر يعبر فيه الإنسان إلى دار أبدية سرمدية. يعني سمعتم أحدا خلد في هذه الدنيا؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وسيد الخلق توفاه الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. تذكرت يعني معرفة حقيقة الحياة وتذكر الموت بالمجزوم المحقق بأنه يجعل صدر الإنسان فسيحا رحبا، ويعيش الإنسان في واقع الأمر في حالة من السعة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تذكر أحد الموت في ضيق إلا وسعه، ولا في سعة من الدنيا إلا ضيقه. بمعنى أن الإنسان إذا كان مثلا الهموم هذه والغموم التي ضربت عليه ضربت على صدره وقلبه بسبب والله فقر، بسبب مرض، بسبب غربة عن الوطن مثلا، بسبب مشاكل من أقرب الناس إليك مثلا، وشيء من هذا القبيل، يتذكر الإنسان بأن هذه الدنيا راحل عنها عن قريب، ها، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه حقيقة الدنيا. فلذلك تذكر الموت دائما على عكس ما يفهم بعض الناس. بعض الناس يقول تذكر الموت يضيق الصدر، لا، هذه حقيقة، لماذا نتعامى عنها؟ يعني هل أحد استطاع أن يدفع الموت بماله، بسلطانه، بقوته؟ أبدا أبدا. هذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، مات. ولذلك ما في الأنبياء أشرف الخلق ماتوا. فالتذكر الموت حقيقي يخفف من الاندفاع نحو هذه الدنيا والتهارش عليها والتكالب عليها الذي يجلب مثل هذه الهموم والأحزان. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. هذا لا شك بأنه يساعد الإنسان على أنه يقول يحتقر الدنيا. الآن أغلب الأحزان والهموم ويعني الإشكالات والأزمات اللي يتعرض لها الإنسان هي قضية الدنيا. شوف بعض الناس الآن إذا راح يشيع جنازة وراح المقبرة يرجع في حالة من الهدوء والسكينة، وينظر إلى الدنيا نظر ازدراء، وأن والله الدنيا ما تسوى، وشوف هذا فلان الغني وهذا فلان اللي كذا، يرجع. لكن سبحان الله ينسى. لذلك الإنسان دائما، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر، وكان يقول اذكروا هذه اللذات فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسع، وما ذكر في سعة إلا ضيق. هذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين الذي يوجهنا إلى ما فيه سعادتنا في الدارين. كذلك العمل الصالح، الإنسان ينبغي له أن يكون له عمل صالح. أنا لا أتكلم عن الفرائض، الفرائض هذه أمر مفروغ منه، لكن لابد أن يكون لك عمل صالح. وكلما كان عملك الصالح خبيئة بينك وبين الله فهو أكمل وأفضل. والأعمال الصالحة لا حصر لها ولا عد لها، فالإنسان يعني يباشر الأعمال الصالحة ويبادر إليها. قل جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الطرق في واقع الأمر يعني كثيرة، ومنها أيضا يعني هذا أذكره خاصة في الهموم التي قد يكون سببها يعني إشكالات ويطلب الإنسان حلولا، اتخاذ الأصدقاء الصالحين الذين تحتاج أن تبث إليهم بعض همومك، وإما أن يؤنسونك أو يواسونك أو يتوجعون لك ولذلك الإنسان مدني بطبعه ويحتاج فعلا إلى الصاحب الذي يصدقه، لا يصدقه، لا، وإنما يصدقه، يواسيه ويؤنسه ويتوجع له، وربما أشار إليه برأي قد يكون سبب من أسباب تفريج كربته. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، دخل على أم سلمة وكان غضبانا عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك أنه أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وما حلقوا، يعني كان عندهم أمل أن ينزل القرآن أو شيء من هذا القبيل، فأشارت إليه رضي الله عنه، قالت يا رسول الله إذا أردت أن يحلقوا فاخرج واحلق أمامهم. هذه المشورة يعني فرجت كربة للنبي عليه الصلاة والسلام، وانتهى الأمر فأحيانا مثل ما يقولون يعني الصاحب يكون له دور كبير في حل إشكالات قد يتعرض لها الإنسان في حياتي. أعتقد بأنني حاولت ألملم الموضوع وفي هذه النقاط وفي هذه الفقرات، وهو موضوع حقيقة يحتاج إلى بسط، لكن يعني حسب ما ذكرت من هذه التطوافة العجلة والسريعة حول أسباب الحزن والهم وشيء من هذا القبيل، مع ذكر الطرق الشرعية المعينة على التخلص من الأحزان، سائلاً الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الفضيل. وشكري لمجلس ضاحية الحمرية على ترتيب هذا اللقاء، الشكر للإدارة، جميع الكوكب العاملة في هذا المجلس، لي منهم الشكر والتقدير، والشكر لكم أيضاً على الحضور والاستماع والإصغاء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.